بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذه المحاضرة الثانية إن شاء الله تعالى من محاضرات مادة أصول الفرق الإسلامية بقسم العقيدة الإسلامية في الفصل الثاني من خلال جامعة ربانيين العالمية، وهذه المحاضرات المسجلة هي عوض عن الفترة السابقة التي لم يقدر لنا أن نلتزم فيها بجدول القسم نظرا لظروف كثيرة. بدأنا نعوض ولله الحمد، فتحدثت مع حضراتكم في المحاضرة الأولى عن فكرة الفرقة ومن وراءها، وبالطبع لم تكن هذه المرة هي الأولى، بل تحدثنا عن ذلك في الفصل الدراسي الأول بشيء من التوسع، ثم تحدثنا عن عدد كبير من الفرق ذات الأسماء المشهورة، الخوارج والمرجئة والمعتزلة والشيعة والأشاعرة والماتريدية وأهل السنة والجماعة. وكما قلت هناك، وقد بدأت بالكلام عن أهل السنة والجماعة لتترسخ هذه الأصول العظيمة قبل ذكر الفرق بشبهاتها وترهاتها. الحديث الآن إن شاء الله في هذه المحاضرة عن القدرية، ويتوقع مع دراسة هذه الوحدة أن نعرف الآتي: مدخل يشمل تعريف القدر واختلاف الناس حوله، وسبب تسمية الفرقة بالقدرية، ونشأة الفرقة، وأدلة القدرية، والرد على القدرية، وما بين القدرية والمعتزلة من عموم وخصوص. فنقول وبالله التوفيق: مدخل يشتمل على تعريف القدر واختلاف الناس حوله من العقائد الإيمانية في الإسلام، والتي لا يتحقق الإيمان إلا بها. الإيمان بالقدر كركن سادس من أركان الإيمان على حسب ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم له، كما جاء في حديث جبريل عليه السلام. والإيمان بالقدر يعني الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى قد علم كل شيء وقدر كل شيء قبل أن يخلق شيئا، فكل شيء حدث ويحدث وسوف يحدث في هذا الوجود في الأرض والسماوات وما بينهما، كل ذلك علمه الله تعالى وقدره أزلا، ثم خلق الله السماوات والأرض وما بينهما على مقتضى ما علم وقدر أزلا، وكل ما يقع فيهما إنما يقع مطابقا لما علم الله تعالى وقدر أزلا. فعلم الله تعالى علم شمولي انكشافي، وقولنا علم شمولي يشمل كل شيء، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. سورة الأنعام. وفي سورة لقمان: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. فعلم الله تعالى شمولي وانكشافي، يعني لا إلزام فيه ولا إجبار ولا إرغام ولا قهر، لا قهر فيه ولا إرغام ولا جبر فيه ولا إلزام، وإنما هو علم كشفي محض. علم الله عز وجل ما يكون من عباده، وعلمه ما يكون من العباد ذرة في محيط علمه الشامل، ما كان وما يكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف يكون، كل ذلك علم الله عز وجل. فيما يتعلق بأفعال العباد علم أن فلانا سيفعل كذا فكتبه وشاءه أوجده على نحو ما علمه، لكن حين كتبه لم يكن إرغاما للعبد أن يفعله، لم يكن إرغاما للعبد أن يفعله، وإنما كما لو علم الأستاذ أن من طلابه من يتفوق ومنهم من ينجح ومنهم من يرسب ومنهم من يفشل، وكان هذا بناء على فراسة، بناء على خبرة، بناء على تجربة، ولله المثل الأعلى، وكان الأمر كما كان. وكما يعلم الرجل أو الأب ما يكون من أولاده، فيحكي مثلا الأب الذي كلف ولده أن ينزل ليشتري تحية للضيف وقد تأخر، فيقول له الولد الآن نزل وتأخر لأنه ابن الجيران بيقابله يحكي معاه يلعب معاه زمان وضيع الفلوس وتأخر الولد، ولغاية لما جاء الولد إيه اللي حصل؟ طلع كما حكى الأب، الأب قال له انزل هات تحية الضيف، لكن الولد لعب مع ابن الجيران وضيع الفلوس. فهذا يسمى كشف انكشاف، يعني ممكن يكون من باب الخبرة، من باب التجربة، من باب الإلهام. لما يكون الرجل صالحا، إن في أمتي ملهمون أو محدثون وعمر منهم، وإن يكن في أمتي محدثون فهو عمر، إلى غير ذلك من الروايات. فيمكن يعني ده تقريب لمعنى العلم الانكشافي، يعني ليس العلم الذي فيه معنى الإجبار. يعني أنا الآن جالس وإن كان مثلا يراودني النوم، لكن قلت أنا أحتاج أن أعوض المحاضرات الفائتة فأقوم، فاخترت أن أبدأ المحاضرة الآن في مثل هذا الوقت المتأخر، لكن بعد أن نزل من عند الضيوف وكذا، قلت طيب إذن أنا اخترت هذا، هذا الذي أنا اخترته هو في علم الله قبل أن يخلق الدنيا وقبل أن يخلق الخلق ب50,000 سنة. هل أجبرني الله عز وجل على ذلك؟ لا، لم يجبرني، ولم يكن هناك أدنى إكراه ولا إرغام ولا إلزام، بل أنا الذي اخترته. وفي ذكري لهذا العلم إن شاء الله أنا مأجور، أؤجر على ذلك، وأنتم كذلك. فنحن الآن في مجلس علم، ولكن عبر الأثير كما يسمونه أونلاين. طيب، هذا الذي علمه الله كتبه، وأول ما خلق الله القلم، فقال أكتب. قال يا رب ما أكتب؟ قال أكتب كل ما هو كائن، يعني إلى يوم القيامة، وإلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، فكل صغيرة وكبيرة مكتوبة. هو قوله تعالى وكل كبير وصغير مستطر. طيب، هذا المكتوب في أم الكتاب أو في اللوح المحفوظ أنت مسؤول عنه؟ لا، أنت ستسأل عما يكتبه عليك الملكان. أنت سيكتب عليك كتابة أخرى غير أم الكتاب، وأنت جنين في بطن أمك، يؤمر الملك الموكل بالأرحام بكتب 4 كلمات: رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. واللي طلع منها المثل السعيد سعيد من بطن أمه، والشقي شقي من بطن أمه، لكن أنت لست مسؤولا عن ذلك. وحين كتب ذلك كتب مرتبطا بأسبابه، بكتب رزقه، الرزق مضمون لكن أنت تأخذ بالأسباب. ولو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ما بقيت الطير في أوكارها ولا أعشاشها، إنما تغدو وتروح. وكذلك أنت، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. الرزق مضمون لكن أخذ بالأسباب، الأجل معلوم ولكن تأخذ بأسباب النجاة. لو رحت تركب سيارة وتسرع سرعة غير عادية وحدث لك حادث أنت منتحر، تمشي في الشارع دون أن تنظر إلى الطريق وتأتي سيارة فتقع الحادثة، أنت مأزور. وفي حكم المنتحر إن مت، كذلك الذي يستقبل القطار والأجل واحد والرب واحد، ولو ربنا رايد لي البقاء القطار مش هيعورني، والدين عمره ارمني في البحر. يعني في مفاهيم مخلوطة كتير. أنت مطالب أن تأخذ بالأسباب، برزقه وأجله وعمله وشقينا وسعيد، اعمله فكل ميسر لما خلق له، فخذ بأسباب السعادة واترك أسباب الشقاوة. وإن أخذت بأسباب السعادة يسرت، وإن أخذت بأسباب الشقاوة يسرت. وهو قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى، إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى الآيات. إذن يعني ينبغي أن يعلم أن قضية العلم ليس فيها معنى الإجبار ولا الإكراه، بدليل أن الله عز وجل رخص لمن عذب واستضعف وأجبر على أن ينطق كلمة الكفر بأنه ينطق بها ولا شيء عليه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فكيف يكرهنا الله عز وجل على أمر ثم يحاسبنا عليه؟ لا والله، ولو أكرهنا العباد على كفر نسأل الله العافية فإن الله لا يحاسبنا عليه، فكيف هو يكرهنا على شيء ويحاسبنا عليه؟ والله عز وجل الذي عاتب رسوله عليه الصلاة والسلام لما رأى منهم معنى الإلحاح، مجرد إلحاح في الدعوة طمعا في هداية قوم، قال الله له ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. يا الله على كل المؤكدات الموجودة في الآية، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ وقال لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. وقال وقول الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ولكل جزاؤه. إذن قضية في نظر القرآن والسنة واضحة، أن علم الله تعالى ليس فيه معنى الإجبار ولا الإرغام، وليس فيه معنى الظلم الذي ذهبت إليه القدرية بصفة خاصة أو المعتزلة بصفة عامة. حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا العلم سطر في كتاب. ألم تر أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، يعني بعد ما علم كتب. علم كتابة ومشيئة، شاء ذلك. فقال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، لكن المشيئة هذه لله عز وجل المطلقة، للعبد جزء من المشيئة المطلقة هذه. قال لمن شاء منكم أن يستقيم، لمن شاء منكم أن يستقيم، هذه مشيئة العبد وهي جزء من مشيئة الرب. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذه سورة التكوير. وفي سورة الإنسان وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته رب اجعلنا منهم والظالمين أعد لهم عذابا أليما. فعلم فكتب فشاء فقدر أوجد وخلق، ألا له الخلق والأمر. وهذه تسمى عند أهل السنة والجماعة مراتب القدر: العلم والمشيئة والكتابة والخلق أو الإيجاد. مسألة في نظر أهل السنة واضحة، وليس فيها معنى الظلم ولا انتفاء الحكمة ولا شيء مما ذهبت إليه الفرق الضالة. فنحن نؤمن بهذا، والقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان. وكم جاءت من آيات تتحدث عن القدر كثيرة، وجاءت مستقلة يعني غير متصلة ببقية الأركان. يعني عندنا الأركان الخمسة مذكورة في مثل قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذه خمسة. في سورة البقرة آية البر الجامعة منتصف السورة، ومثل هذا في آية النساء: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. لكن الركن السادس جاء في آيات أخرى وجاء في أحاديث. من الآيات قول الله جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال عز من قائل: وكل شيء عنده بمقدار. كما قال سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وتأتيك الأحاديث وسنذكر شيئا منها في طيات الكلام إن شاء الله. فهذا هو معنى القدر، وهذه منزلة الإيمان به في الدين. ولكن الحديث عن القدر بعيدا عن المنهج الصحيح كان كثيرا ما يثير الخلاف والشقاق أو مؤديا إلى الهلاك والضلال. ومن هنا ضلت القدرية كما ضلت الجبرية في مفهوم القدر، حيث صعب على أناس التوفيق بين قدر الله تعالى السابق في العباد أو على العباد، وبين مسؤولية العباد عن أعمالهم من جانب آخر. وكانت تثار المشكلة على هذا النحو: كيف يحاسب الله تعالى الإنسان على عمل قدره الله عليه أزلا؟ أو إذا كان الله سبحانه قد قدر على العبد عمله من خير وشر، وكان قدر الله في العبد نافذا، فكيف يحاسبه الله على هذا العمل؟ وعلى أي أساس يكون الجزاء مثوبة أو عقوبة؟ وبسبب هذه المشكلة نشأت فرق كثيرة، وحتى الفرق التي لم تنشأ بسبب القدر مباشرة كان للقدر حظ كبير بين مبادئها. ففرقة أثبتت القدر ونفت مسؤولية العبد عن عمله كفرقة الجبرية، وفرقة أخرى نفت القدر وأثبتت مسؤولية الفرد عن عمله، وذلك كفرقة القدرية. وبين هاتين الفرقتين فرق كثيرة، تميل هذه هنا وتميل الأخرى هناك، وهذا بسبب البحث في القدر، أو بمعنى أدق بسبب الفهم الخاطئ للقدر. والبحث في القدر ليس مشكلة في الإسلام فقط، بل هو من أمهات المشاكل أيضا في اليهودية والنصرانية والأديان كلها بصورة عامة. وكما بينا، ليس القدر هو السبب في اختلاف الناس حوله وضلالهم فيه، ولكن السبب يتمثل في فهمهم الخاطئ لقدر الله تعالى في عباده. ذلك الفهم الذي جعل فريقا يفهم القدر ما يتوافق مع هواه وما يشتهي. ولأن الناس لا يتفقون في فهم القدر، ولأن البحث فيه يؤدي إلى اختلافهم وتفرقهم، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البحث في القدر أو التعمق فيه والخوض من غير أن يملك أدوات العلم، وحذر من ذلك، وهدد الناس بأن البحث في القدر أهلك من قبلهم، وقد يهلكهم بسبب ضلالهم فيه، فيما رواه الترمذي بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يختصمون في القدر، فكأنما يفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب، يعني احمر وجهه جدا صلى الله عليه وسلم، وهم يختصمون في القدر، فكأنما يفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب، فقال عليه الصلاة والسلام: أبي هذا أمرتم؟ أو لهذا خلقتم؟ تضربون القرآن بعضه ببعض؟ بهذا هلكت الأمم من قبلكم. ومع كامل الأسف، الأمة لم تأخذ بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبحثت فرق في القدر، فكان حظهم الاختلاف ثم التفرق والتحزب، وكلاهما قدرية أو جبرية، قد شذ عن المنهج الصحيح ونأى عن الصراط المستقيم. وهذه القدرية التي تنكر القدر معناه أنها تنكر ركنا من أركان الإيمان، معلوما من الدين بالضرورة، وإنكار معلوم من الدين بالضرورة يكون كفرا، فالأمر جد خطير. بل والجبرية قد ضلت أيضا حين أثبتت القدر ونفت مسؤولية العبد ونفت الأخذ بالأسباب وجعلت الإنسان كالريشة في مهب الريح، وأنه إن أطاع وإن عصى فهو طائع، وإن آمن أو كفر فهو مؤمن، لأنه منفذ للقدر الذي هو مجبور عليه ملزم به، وهذا ضلال بعيد. أيضا فيه من المعاني ما يتعارض مع ثوابت الدين والمعلوم من الدين بالضرورة فيكون كفرا والعياذ بالله تعالى. وهذه الفرق التي ضلت إنما تبعت في ذلك نهج من سبق من الأمم كاليهود والنصارى والمشركين، وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام بمثل قوله: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حذو القذة بالقذة والنعل بالنعل، حتى لو دخلوا جحر ضب، زاد في رواية خرب، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه أو لتبعتموهم. قلنا: من يا رسول الله؟ اليهود والنصارى. قال: فمن غيرهم؟ فخاض المسلمون في القدر، وكانت البذرة في عصر الخلفاء الراشدين حين احتج أناس لمعاصيهم بالقدر. وأشهر مثال على ذلك هذا الإنسان الذي سرق على عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قلت الإنسان ولم أقل الرجل لانتفاء صفات الرجولة عنه. لما سأله عمر رضي الله عنه: لما سرقت؟ فقال: قدر الله علي. فقطع الخليفة يده الذي هو حد السرقة، وجلده لقولته وبدعته في القدر. ومن هنا استمر الغلو في القدر من أمثال ذلك الرجل حتى صار اتجاها ومذهبا. قامت عليه فرقة الجبرية التي ادعت أن العبد مجبر في كل شيء ولا اختيار له في شيء من فعله، وأن جميع أفعال العباد اضطرارية، وأن العبد ليس له إرادة ولا قدرة على فعل شيء، وأنه كالريشة في مهب الريح يحركها القدر حيث شاء، وأن فاعل أفعال العباد هو الله تعالى الله عما يقولون. يعني حتى في نسبة المعاصي ينسبونها إلى الله عز وجل. فالعبد إذا سرق وإذا زنى وإذا قتل فكل ذلك هو أفعال الله، وما العبد إلا منفذ لهذا الفعل في ظاهر الأمر، وهو كالريشة في مهب الريح إلى غير ذلك. سيأتي هذا الكلام عن الجبرية إن شاء الله مفصلا. وكان لابد لهذا الاتجاه الجبري الضال من رد فعل قوي، فنشأ عن القول بالجبر وبسببه اتجاه مضاد تماما. ذهب أصحابه إلى أن العبد ليس مجبرا فيما يصدر عنه من أفعال كما زعمت الجبرية، بل العبد حر في أفعاله ليس هذا فحسب. وإنما غلت هذه الفرقة أيضا وجاء غلوها في الاتجاه المضاد للجبرية، فإذا كانت الجبرية قد غلت فنفت إرادة العبد وقدرته على فعله وأثبتت فقط إرادة الله تعالى وقدرته، فإن القدرية قد غلت أيضا فنفت إرادة الله تعالى وقدرته على فعل العبد، وأن يكون لله تعالى أدنى تأثير على فعل العبد، وأثبتت للعبد حرية وإرادة وقدرة على فعله مستقلة، مستقلة تماما عن إرادة الله سبحانه وتعالى وقدرته، وكأن العبد في ندية مع الله. وكما زعموا أن الله لا يخلق الشر، فالعبد يخلق أفعاله بنفسه ويخلق الشر وما إلى ذلك. وهنا يعني ملاحظة في هذا الكلام، كأن الجبرية سبقت فجاءت القدرية رد فعل عليها، والأمر يحتمل أن القدرية هي الأولى وهي التي نفت القدر، وجاءت الجبرية فتقول لو كيف تنفون القدر وهو في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، والإنسان مجبر ومسير وليس مخيرا، فكانت بمثابة رد الفعل. إذن الأمر محتمل، القدرية رد فعل للجبرية أو الجبرية رد فعل للقدرية، وكلاهما في غلو، يعني كما غالت القدرية في إنكار القدر، غالت الجبرية في إثبات القدر. والحقيقة أن كلتا الفرقتين بضلالهما في القضاء والقدر ليست على شيء، وبإقامة الحجة عليهما كلاهما خارج من ملة الإسلام والعياذ بالله. وكم كنت نادما حين ألفت كتابا في الفرق فأسميته أصول الفرق الإسلامية، أصول الفرق الإسلامية، وما ذلك إلا لسبب رئيس، وهو أن اسم المادة التي كنت أدرسها في كلية الدعوة الإسلامية بهذا العنوان، أصول الفرق الإسلامية. ولا شك أن من هذه الفرق ما هو إسلامي وما هو على قيد الإسلام، ولكن بمثل هذا الغلو لا يوصفون بالإسلام، وهذا ينبغي أن يكون إنصافا أن نقول مثلا أصول الفرق لكن إسلامية، يمكن بعض الفرق إسلامية، ويمكن لعدم إقامة الحجة عليهم، ويمكن لتأويلهم، ويمكن لأسباب أخرى، لكن الحق يقال عند الكلام على العموم جل هذه الفرق عندها من نواقض الإسلام ما يخرجها عن الملة، ولو أن ناقضا واحدا يكفي في خروج عن الملة فكيف بعدد من النواقض قد يصل إلى 10 نواقض أو 10 نواقض. وهذا ليس فيه شطط مني ولا غلو، وإنما هو يعلم الله للحق والإنصاف. كمن جعل فرقة الشيعة ضمن الفرق الإسلامية، وليس الأمر كذلك لا من قريب ولا من بعيد، يمكن القدامى لهم الحق لما لم تكن الشيعة على نحو ما هي عليه الآن، وكان في فرقة من الشيعة أقرب ما تكون لأهل السنة والجماعة تسمى الزيدية ولا تكفر الصحابة ولا كذا. لكن الذي نقرأه الآن في كتب الشيعة، حتى الشيعة الإمامية الاثنى عشرية الرافضة، هذه كانت في كتب الفرق قديما تشكل على أنها من الفرق المعتدلة، يشكلون يقولون يعني في الفرق معتدلة ومغالية، فكانت الرافضة أو الإمامية من الفرق المعتدلة، والمغالية يقولون كالنصيرية والغرابية، يعني من ادعى ألوهية علي ومن ادعى نبوة علي وما إلى ذلك. لا، رافضة الآن عندها من الغلو ما يجعلها أبعد ما تكون عن الإسلام، أبعد ما تكون عن الإسلام. ثم الفرق الكثيرة جدا التي انبثقت عن هذا العنوان العريض الشيعة كالإسماعيلية والأغاخانية والحشاشين والقرامطة والنصيرية والدروز، من من هؤلاء يعني له نصيب في الإسلام؟ فجعلهم تحت عنوان الفرق الإسلامية، يحتاج إلى هذا القيد الذي أذكره الآن من باب أنني أقدم العذر إلى الله عز وجل. لكن مثلا الخوارج، ممكن الخوارج لما سئل عنه سيدنا علي رضي الله عنه قال، قيل أكفار هم؟ قال من الكفر فروا. قيل أمنافقون هم؟ قال أرأيتموهم لا يذكرون الله إلا قليلا، أو لا يأتون الصلاة إلا هم كسالى ولا يذكرون الله إلا قليلا؟ قالوا لا. قالوا فما هم إذن يا أمير المؤمنين؟ قال إخواننا بالأمس بغوا علينا اليوم. قتال سيدنا علي لهم كان قتال بغاة وليس قتال مرتدين. فهذه الفئة مثلا من الخوارج تستطيع أن تقول فرقة إسلامية، لكن هل كل الخوارج كذلك؟ بالطبع لا، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما ذكر الخوارج وذكر لهم صفات قال في الحديث يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمي. أهو ده كلام المعصوم عليه الصلاة والسلام. لما تأتي فرق كالمعتزلة مثلا، معروف أنها فرقة إسلامية، طيب، وتجعل الأصل الأول لها إنكار الأسماء والصفات، وتجعل الله عز وجل لك عدما أو كالعدم، تجعل هي الله. لكن يعني لما التقى الساكنين أصبح في ترقيق اللام، تجعل الله عز وجل كالعدم. لذلك السلف يقولون النفاة يعبدون عدما والمجسمة يعبدون صنم. هذا حق، المجسمة فرقة إسلامية وهي تجعل الله عز وجل كالإنسان، له جسم كالإنسان أو ليس كالإنسان، هذا كفر ككفر اليهود والنصارى. المعتزلة وهي في أصلها الثاني المسمى بالعدل تنكر القضاء والقدر. طب في بعد إنكار ركن من أركان الإيمان يعني ما يجعلنا نشك في أن هذا ليس كفرا؟ إذا كان فيه ما هو أقل من ذلك بكثير ونسميه إنكار معلوم من الدين بالضرورة، كالذي يستحل الربا أو الزنا أو شرب الخمر، وقد علم أن هذا في الكبائر وليس في الأركان، فإذا أنكر ركنا فالأمر أشنع وأشد. وقس على ذلك الكثير، وقس على ذلك الكثير. إذن القدرية والجبرية فرقتان فيهما من الضلال والكفر ما فيهما. ثم نقول لم يقف القدرية عند هذا الحد، يعني أي حد؟ أنها أثبتت قدرة العبد على الفعل، أو نفت إرادة الله تعالى وقدرته على فعل العبد، أو أن يكون لله تعالى أدنى تأثير على فعل العبد، وأثبتت للعبد حرية وإرادة وقدرة على فعله مستقلة تماما عن إرادة الله سبحانه وتعالى قدرته. لم تقف القدرية عند هذا الحد، ولكنهم غلوا وضلوا حتى نفوا القدر، أي نفوا علم الله تعالى الأزلي بالأشياء قبل وقوعها وتقديره تعالى إياها،
وقد روي أن معبد ابن خالد الجهني رأس هذه الطائفة، ويعرف بمعبد الجهني مباشرة. سمع رجلا يعلل معصيته بأن الله تعالى قدرها عليه، فقال معبد قولته الشهيرة: لا قدر والأمر أنف، يعني بذلك أن الله سبحانه وتعالى لم يعلم الأشياء أزلا ولم يقدرها ولم يردها، وإنما يعلم الله الأشياء بعد وقوعها مثل علمنا نحن بها ولا فرق. فقوله لا قدر ينفي قدر الله وعلمه بالأشياء قبل وقوعها، وقوله والأمر أنف يقصد أن الأشياء يستأنف العلم بها ويستأنف تقديرها، أي أن علم الله بالأشياء وتقديره إياها إنما هو مستأنف بعد وقوعها وليس في الأزل، وبهذا نفى علم الله تعالى وإرادته سبحانه وتعالى عما سهون، ونفى أم الكتاب، ونفى الكتابة، ونفى اللوح المحفوظ، ونفى القلم، وبهذا يعني أقول نفى هذه الثوابت لا قدر والأمر أنف، وهذه كلمته مشهورة أشهر ما عنده، ونفى علم الله تعالى الأزلي ونفى قدرة الله تعالى. أقول ويترتب على ذلك أنه نفى عشرات الآيات وعشرات الأحاديث، فأي دين وأي إسلام لمثل هذا الفكر الضال المضل؟ نسأل الله العفو والعافية. وما حديثنا عن القدرية إلا من أجل أن نتوقى مثل هذا الضلال، وأن يكون عندنا من العلم ما نرد به على أذيالهم، فكما للمعتزلة ذيول وامتداد في صورة العلمانيين والتنويريين وأهل الحداثة والعقلانيين والمجددين ومنكر السنة وغير هؤلاء، فكذلك القدرية وإن كانت القدرية جزء من كل من المعتزلة، وأكثر من القدرية ضلالا وانتشارا الجبرية اللي هم يعني الناس الآن لا يعرفون عن الجبرية شيئا، لكن هم جبريون. يقول لك المكتوب على العين، المكتوب على الجبين لابد تراه العين، ولما ربنا يريد ولما ربنا يهديني، والسعيد سعيد من بطن أمي والشقي شقي من بطن أمي، وانت بتكلمه فين؟ كلمه فين؟ تعالى صلي، وليس عنده عذر يمنعه من الصلاة. لك لا يسيب لما ربنا يريد، ما هو أراد وأمر وكتب، كتب عليك الصلاة، ولو عندك مئات الأعذار هو خفف عنك، لكن لا تترك الصلاة. وقد علم في غير هذا الباب أن مثلا الإنسان لا يستطيع الوضوء يتيمم، ولا يستطيع التيمم يصلي صلاة فاقد الطهورين، ولا يستطيع استقبال القبلة تسقط عنه، مثلا لا يستطيع الصلاة من قيام لأنه مريض يبقى من جلوس أو من نوم، لا يستطيع كذا لأنه مشلول يصلي، طب يعني به نجاسة تصح صلاته وهو حامل للنجاسة، طيب ده هو في حالة حرب وهو يقاتل جهة قبلة عدوه ولا ركوع عليه ولا سجود، ويجري ويركض وكذا، هو كل هذا هو يصلي صلاة الالتحام، وفي جماعة في صلاة الانقسام، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة إلى آخره، ويجي بعد كده يقول لك لا سيب مكتوب على الجبين لابد ترى العين. إزاي وانت عارف المكتوب على الجبين ده؟ عرفت تقراه؟ طب وتقول السعيد سعيد من بطن أمي والشقي شقي من بطن أمه، طيب ليكن، ما هو الحديث قال يؤمر بأربع كلمات، رزقي، كانت في رزقه وعمله وأجله وشقينا وسعيد. نعم، لكن أنت لماذا وضعت نفسك في الأشقياء؟ لماذا لم تضع نفسك في السعداء وأنت لم تعلم ماذا كتب عليك؟ خذ بأسباب السعادة واترك أسباب الشقاوة. لكن شبهات إبليس يزج بها يعني في أذهان الفاسقين والعياذ بالله تعالى. ما وجه تسمية القدرية بالقدرية؟ وإذا كان أناس ينفون القدر فكيف يتسمون به؟ إذا كان هؤلاء قد أقاموا نحلتهم هذه على نفي قدر الله الأزلي وعلمه سبحانه، فكيف أطلق عليهم اسم القدري وهم نفاة القدر؟ يقال مثلا نفاة القدر، إنما قدرية، كيف ينسبون إليه ويتسمون باسمه وهم كافرون به؟ قال بعض المؤرخين للفرق إن تسميتهم قدرية مأخوذة من قولتهم الشهيرة لا قدر، فسموا قدرية نسبة إلى هذه الكلمة. يعني رأوا أن يقولوا القدرية دون أن يقولوا مثلا أصحاب لا قدر. كان ممكن يقال أصحاب لا قدر، لأنه في فرقة مثلا تسمى أصحاب طاعة لا يراد بها وجه الله، هي تسمية عجيبة وغريبة. المهم، ربما لإزالة الغرابة في اللفظ بدل من يقول فرقة لا قدر أو نفاة القدر قالوا القدرية. وقال بعض المؤرخين إنهم سموا قدرية بالنظر إلى العبد وليس بالنظر إلى الله سبحانه وتعالى، فإنهم قد نفوا القدر عن الله تعالى وأثبتوه للعبد، فجعلوا قدرة العبد هي المرجع في أفعاله، فسموا لذلك قدرية نسبة إلى إثباتهم قدرة العبد وليس نسبة إلى نفيهم قدر الله سبحانه وتعالى، وهو أليق، وهذا أليق. وذهب البعض إلى أن هذه تسمية بالضد تهكما وسخرية بهم، وفي اللغة تسمى الأشياء بأضدادها أحيانا، فلا مانع من أن يكون أعداؤهم أطلقوا عليهم هذه التسمية تهكما بهم وسخرية، وهذا محتمل. زي لما واحد ما يفهم مسألة تقول له يا ناصح أنت، يا ناصح يا فالح، وهو لا ناصح ولا فالح بس أنت بتقول له كذا. وحتى مثلا من باب التهكم والسخرية لما ربنا يقول عن الكفر فبشرهم، بشرهم يعني بشارة ده حاجة ده بالخير، لا يقول لك فبشرهم بعذاب أليم، يبقى ده تهكم والسخرية. وقال البعض إن أعداءهم أطلقوا عليهم هذه التسمية ليصدق فيهم هذا الحديث أو تلك المقولة التي تقول القدرية مجوس هذه الأمة. عند تخريج هذا الحديث أنه حديث ليس صحيحا، وبعض العلماء ذكروا له شواهد واستشهدوا به في الباب على أن معناه صحيح، وقد شبهه بالمجوس لما أن المجوس يثبتون للوجود فاعلين، فاعلا للخير لا يفعل الشر ولا صلة له به، وفاعلا للشر يبقى فاعلا للخير وفاعلا للشر. ومن عقائدهم أن للوجود إلهين، إلها للخير أو النور، وإلها للشر أو الظلمة. كذلك القدرية لأنهم يثبتون أفعالا للعبد لا صلة لله تعالى بها، لم يعلمها ولم يريدها ولم يقدرها، وإنما ذلك للعبد، فكأنهم شابهوا المجوس في إثباتهم فاعلين ومؤثرين في الوجود، الله سبحانه وتعالى والعبد، في تشابه مع من قال خالق النور خالق الظلام أو إله الخير وإله الشر. طيب، متى نشأت هذه الفرقة؟ يذكر المؤرخون أن أول من تكلم في القدر رجل من أهل العراق، كان نصرانيا ثم أسلم ثم ارتد وتنصر. طبعا هو المهمة الموكولة إليه كذلك، مثل اليهودي اللي سمى نفسه أبا حفص وحفظ القرآن ومع المسلمين وعملوا منه إماما وخطيبا وصار قائد فرقة في الجيش وكذا، وبعدين تبين للناس بعد كل هذه السنين الطويلة وبعد الأفكار المدمرة وكذا وكذا أنه ليس بمسلم وأن اسمه الحقيقي غير الاسم المشهور به، وهو ليس بأبي حفص ولا عمر وإنما هو فلان الفلاني نسيت اسمه اليهودي وكذا. يعني دي مسائل معروفة، ما كان في شيء يفضحها إلا الوحي، وانقطع الوحي بموت النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك كل من جاء بعد الوحي يعني نجح فيما أخفق فيه المنافقون الأول الذين كان الوحي يفضحهم. فهذا رجل نصراني قيل يدعى سنوسي، كان نصرانيا ثم أسلم ثم ارتد وتنصر، وقد أخذ عن هذا الرجل ضلالته في القدر رجلان يدعى أحدهما معبد الجهني والثاني غيلان الدمشق. معبد الجهني وغيلان الدمشق، ويبدو أن معبد الجهني كان أسبق إلى هذه الضلالة من صاحبه غيلان الدمشق، ويبدو كذلك أنه كان أشهر من صاحبه وأكثر نشاطا في الدعوة إلى ذلك المذهب الفاسد. وقد ورد في الترمذي حديث صحيح يسند هذه الفرية إلى معبد الجهني، وهذه الرواية أيضا موجودة في صحيح مسلم في مقدمة حديث عمر بن الخطاب، حديث جبريل عليه السلام. فقد روى بسنده عن يحيى بن يعمر قال أول من تكلم في القدر معبد الجهني، قل معبد أو معبد. قال فخرجت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حتى أتينا المدينة، فقلنا لو لقينا رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما أحدث هؤلاء القوم. قال فلقيناه، يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو خارج من المسجد. قال فاكتنفته أنا وصاحبي. هذه الجزئية بتبين أنه فكر القدرية قديم وأن هم سبقوا الخوارج. فاكتنفته أنا وصاحبي، قال فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت يا أبا عبد الرحمن إن قوما يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم أي يطلبون غامضه، أو يتقعرون أي يطلبون قعره ويتتبعونه، ويزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف أي مبتدأ من غير تقدير سابق لم يعلم الله به إلا بعد وقوعه. قال ابن عمر رضي الله عنهما فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء، والذي يحلف به عبد الله لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ما قبل ذلك منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم ساق الحديث المعروف بحديث جبريل عليه السلام، وفيه قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدق. ولي في حديث ابن عمر هنا وفي كلامه حجة، حيث تبرأ من القدرية، وما يتبرأ ابن عمر من مسلم، إنما البراء من الكافرين والولاء للمؤمنين. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. في نفس الوقت البراء من الكافرين، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا الله عليكم سلطانا مبينا، إلى آخر آيات الولاء والبراء في القرآن الكريم، الولاء والبراء اللي جهله المسلمون. لذلك مثلا في حرب غزة الأخيرة هذه كل العرب لم يقفوا مع غزة. لماذا؟ لأنهم يوالون اليهود باسم تطبيع العلاقات. فجاءت حرب غزة طوفان الأقصى فكشفتهم وفضحتهم، كما فضحت سورة براءة المنافقين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يعرف الناس من الولاء والبراء؟ أسماء، يعني ولاء بنت أخويا وبراء ابن عمي، لما دين وعقيدة. يا الله، يعني أنا إذا تكلمت الآن عن أهل غزة قل الحمد لله انتصرنا، الحمد لله عملنا، الحمد لله كذا، الآن نحن في الهدنة، يعني كما لو كنت أنا في قلب المعركة. ليه؟ بعتبر هذا نوع من الولاء. إنما تخيل خونة العرب، أعوذ بالله من غضب الله. فلما يقول إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء، هو براء من الكافرين. بعدين في كفر هيكون أكبر من إنكار معلوم من الدين بالضرورة أو ركن من أركان الإيمان. فنحن نرى أن معبد الجهني هو الذي تولى كبر هذا الضلال، ومعه صاحبه في الضلال غيلان الدمشقي. فأما معبد فقد تولى الدعوة إلى المذهب في العراق، ويكاد يجمع المؤرخون على أن أول ظهور هذه النحلة كان في البصرة بالعراق، والعراق في ذلك الوقت وفي كل وقت ميدان للفتن وتناحر الآراء وانتشار البدع. وأما غيلان فقد تولى الدعوة لهذا المذهب في دمشق بالشام، أما معبد فقد انضم لبعض من خرجوا على الحجاج الثقفي فحاربهم الحجاج وهزمهم وقتل منهم الكثير، وكان معبد ضمن من قتل على يد الحجاج. وأما غيلان فقد استمر يدعو إلى ضلالته هذه في الشام، ويروى أنه كان بينه وبين الخليفة الخامس عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه ورحمه اتصالات ومناظرات، وأنه قد رجع عن ضلالته وأعلن توبته عنها، ثم عاد بعد وفاة عمر يدعو إلى نحلته ثانية حتى انتشرت الفرية في فارس وخراسان. وقد خشي هشام بن عبد الملك الذي جاء بعد عمر بن عبد العزيز رحمه الله على الدولة من هذه الفتنة، فأمر هشام بضرب عنق غيلان، وأراح الله الأمة من رأس الضلال هذا كما أراحها قبلا من صاحبه معبد الجهني. هذه مقدمات حول فرقة القدرية. وبيان ما هم عليه من ضلال، وأن القدرية هنا منحصرة في قصة القدر ونفي القدر، كما قلت لك بين القدرية والمعتزلة عموم وخصوص، كما أسلفته عند الكلام عن المعتزلة وبتأتي الإشارات إليه. مع نهاية وقت المحاضرة يبقى الكلام عن مبادئ القدرية وعن أدلتها والرد عليها بإذن الله تبارك وتعالى في محاضرة قادمة أو محاضرات، لا ربما محاضرة واحدة إن شاء الله أو ما تيسر. فإلى ذلك والحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته.